سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم حقيقة في حياة الإنسان حقيقة متعلقة بذاته، وحين يغفل عنها أو يتناساها فإنه يسقط هزيلا صريعا في شباك التكبر والطغيان والظلم. إن الجنس البشري كله قد فطر على الفقر والاحتياج، هذه فطرة الله عز وجل للإنسان، فطر على الفقر والاحتياج. وحين ينسى هذه الحقيقة تكون أول مسيرة الطغيان في كل شيء. كلا إن الإنسان ليطغى، متى يطغى؟ أن رآه استغنى. جعل ربنا الطغيان ناشئا عن رؤية الإنسان غنى نفسه، وحق للإنسان عندئذ أن يناله العقاب والخزي والذل والهوان في الدنيا وفي الآخرة حين ينسى فقره واحتياجه، حين ينسى حقيقة خلقته وحقيقة فطرته. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أخبرنا عن رجل كان يمشي على الأرض بين الناس، بينما رجل يمشي في حلة مرجل جمته تعجبه نفسه، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. يقول ابن فارس: يتجلجل أي يسوخ في الأرض ويضطرب فيها اضطرابا شديدا ويتخبط من شق إلى شق. أما في الآخرة، أما يوم الفضيحة الأعظم، يوم العز لمن أعزه الله تبارك وتعالى، ويوم الذل لمن أذله سبحانه وتعالى وعز وجل. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه أن المتكبرين يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. حنانيك أيها الإنسان لأي شيء تشعر بالغنى، لأي شيء تشعر بالغنى، لعرض من الدنيا أصبته؟ قد حكم نبينا كما في الصحيحين ومن حديث أبي هريرة أيضا قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، والعرض هو حظ الإنسان من الدنيا مالا أو ولدا أو سلطانا. أصول النعم في هذه الدنيا المال والولد والجاه والسلطان، ومع ذلك ليس هذا هو الغنى. إن البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الرقاق وبوب له بابا سماه باب الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس. يقول ابن بطال ومعنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال، إذ أن كثيرا ممن وسع عليهم في الدنيا لا يقنعون، فيبذل وقته وجهده في تحصيل المزيد. يقول ابن بطال: فكأن هذا فقيرا لشدة حرصه، والآخر غنيا لرضا نفسه. ويؤيد هذا المعنى ما رواه ابن حبان من حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال النبي: إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. ويذهب الطيبي في تعليقه على حديث الصحيحين حديث أبي هريرة إلى معنى لطيف وعميق، فيقول: ويحتمل أن يكون معنى غنى النفس تحصيل الكمالات العلمية والعملية، فعلى الإنسان أن ينفق وقته في تحصيل الكمالات لا في تحصيل المال الذي لا يزداد به إلا فقرا. أما ابن حجر فيجمع ويبلغ ويبلغ حين يقول: وغنى النفس لا يحصل إلا بغنى القلب، وغنى القلب لا يكون إلا بالافتقار إلى الله في كل شؤون حياتك. الإنسان إذن فقير محتاج، لكن لأي شيء يفتقر وإلى أي شيء يحتاج؟ إن الإنسان لو تتبع كل منا نفسه لن يجد لحظة له في حياته إلا وهو متحرك أو مهتم، إما أنه في حركة يسعى إلى شيء، أو أنه مشغول يفكر في شيء، أو الاثنين معا، متحرك أو مهتم. والهم أول الإرادة، كثرة الشغل والتفكير، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وأحمد وأورد له الألباني في السلسلة شواهد وقال: فالحديث بها صحيح إن شاء الله. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. أصدق الأسماء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الطبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أصدقها، يعني أكثرها انطباقا على حال الإنسان، حارث كثير الحرث كثير الحركة، وهمام يعني كثير الهم. لن تجد لك لحظة في حياتك إلا وأنت فيها متحرك أو مريد، وكل حركة في حياتك وكل هم في حياتك إنما يكون إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة. الإنسان إذن فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. كل المنافع والمحبوبات في هذه الدنيا، كل المنافع والمحبوبات في هذه الدنيا أنت قاصد إليها أو إلى أحدها في كل لحظة من لحظات حياتك، أو أنك تدفع عن نفسك ضرا سواء كان متوقعا أو متحققا. لنتفق على تسمية المنافع والمحبوبات رزقا، ولنتفق على تسمية دفع المضار والعداوات نصرا. الإنسان إذن فقير إلى الرزق والنصر، ولن تجد لك لحظة في حياتك إلا وأنت متحرك أو مشغول بتحصيل الرزق والنصر. لكن الرزق قد يكون وبالا وعذابا ونكالا. ألم تنبأوا برجل كان رزقه الذي أبهر الناس من حوله، كان هذا الرزق هو السبب في هلاكه وفي جعله موعظة لكل خلق الله من بعده؟ ألم تحدثوا عن قارون؟ ألم يحدثكم ربنا عن قارون؟ وتحصيل النصر كذلك، حين يحاول الإنسان أن يدفع عن نفسه المضار والعداوات، فإما أن يفرط في هذا فيكون الطغيان والظلم، وإما أن يفرط في هذا فيكون الهوان والذل. أيها الإخوة الكرام، إن أهم حاجة لك في حياتك هي حاجة يختص بها المسلم عن كل خلق الله، وبغير هذه الحاجة الثالثة يكون تحصيل الرزق والنصر ضراوة الوحوش أو تفاهة الانحلال. إنها الهداية إلى الصراط المستقيم. أعظم دعاء في أعظم سورة في أعظم كتاب نزل به أعظم ملك على أعظم نبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء الذي علمك الله أن تكرره في اليوم والليلة 17 مرة، 17 مرة، 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة، قد تصل إلى العشرات بل إلى مئات المرات. كلما نصبت قدميك بين يدي الله عز وجل تطوعا أو نافلة له. هذه السورة، سورة الفاتحة، التي ختمت بهذا الدعاء. هذه المسألة لك من الله عز وجل. سورة الفاتحة يا إخوتي، أنا أقسم لكم بالله أنني أكاد، أنني أجزم بل أتيقن أن كل القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة ما هو إلا تفصيل وبيان لما أجمل في سورة الفاتحة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى، وهو الحديث الوحيد في الصحيح لهذا الصحابي في صحيح البخاري، يقول أبو سعيد: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سأعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، ألم تخبرني أنك ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله؟ قال: بلى، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. يقول الخطابي: وفي هذا دلالة على أن الفاتحة هي القرآن الكريم، وأن الواو ليست بالعاطفة، وإنما هي التي تأتي على سبيل التفصيل والبيان، كقوله تعالى: فاكهة ونخل ورمان، وكقوله تعالى: وملائكته ورسله وجبريل وميكال. أفلا أحدثكم بما هو أعظم من هذا في شأن هذه السورة؟ في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبي، أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: كيف تقرأ في الصلاة يا أبي؟ فقرأ بأم الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، وهي سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هذه الصورة من أولها إلى قرب نهايتها ما هي إلا تجهيز وتوطئة واستعداد لهذا الطلب من رب العباد: اهدنا الصراط المستقيم. إن أعظم صور السؤال أن تذكر مع مسألتك حال المسؤول وحال السائل، أن تذكر مع مسألتك مع طلبك حال المسؤول من كرمه وجوده وقدرته على أعطائك سؤلك، على إعطائك سؤلك، وأن تذكر كذلك حال السائل، حالك من الافتقار والحاجة بين يدي المسؤول لمسألتك هذه. ويبدأ السياق القرآني بجمع المحامد والكمالات كلها لله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. هذا هو حال المسؤول، كل الكمالات له، ثم تثني عليه الرحمن الرحيم، ثم تمجده وتعظمه وتوقره مالك يوم الدين، ثم تذكر حال نفسك حال السائل، فما أنت بالنسبة له إلا عبد، وإنك فقير إلى عونه في كل شؤونك، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تذكر مسألتك: اهدنا الصراط المستقيم. وما الهداية إلى الصراط المستقيم؟ يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة: والهداية إلى الصراط المستقيم هي أن تعلم الحق وأن تريده وأن تعمل به وأن تنصرف عن غيره. أن تعلم الحق وأن تريده وأن تعمل به وأن تنصرف عن غيره. بل إن في هذه الصورة الجامعة قسم الناس من حيث هدايتهم إلى الصراط المستقيم إلى ثلاثة أقسام. فإذا كانت الهداية إلى الصراط المستقيم أن تعلم الحق وأن تعمل به، فإن الناس إما عالم أو جاهل، فمن جهل الحق فهو الضلال، فإذا علمه فإما أن يعمل به وإما أن لا يعمل به، فإن لم يعمل به فهو الغضب، فإذا علمه وعمل به فهي أعظم نعمة من الله على عبده. صراط الذين أنعمت عليهم، من هؤلاء الذين علموا وعملوا؟ من هؤلاء؟ إنهم المسلمون. وقد ورد في غير ما حديث أن المقصود بالمغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. أفيقبل المسلم أن يجعل نفسه في مربع واحد مع المغضوب عليهم والضالين؟ يا معشر الإخوة الكرام، ما الهداية إلى الصراط المستقيم؟ الهداية إلى الصراط المستقيم هي منهج الإسلام. نحن الذين نفتقر إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، نحن الذين نفتقر إلى شريعة ربنا وإلى أحكام قرآننا وإلى سنة نبينا. لن يغني الله، لن يزيد الله شيء أن يجتمع الناس، كل الناس على أتقى قلب رجل فيهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يحدثنا عن ربه عز وجل وهو يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما الذي سيعود على الله عز وجل؟ إن أجمع الناس، كل الناس على الاهتداء بصراط الله المستقيم وعلى اتباع كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي يضر الله عز وجل؟ إن أجمع الناس، كل الناس على أن يتنكبوا الصراط المستقيم وعلى أن يجعلوا كتاب ربهم وسنة ظهورهم على أن يتخذوها ظهرية. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. نسي الناس حقيقة فقرهم، نسي الناس حقيقة احتياجهم أن يهديهم الله الصراط المستقيم. أهذه هي الفاتحة الكتاب التي يقرأها المسلمون صباح مساء فلا تجد لها أثرا في حياتهم؟ أصبحت الفاتحة ليست إلا آيات تقرأ تستجلب بها الرحمة للموتى، أو يفتتح بها المسلمون أنكحتهم، أو يباركون بها بيعهم وشراهم؟ أهذه هي فاتحة الكتاب؟ أهذا هو الدعاء الذي تردده صباح مساء: اهدنا الصراط المستقيم؟ ثم يستهزأ بشريعة ربنا وبسنة نبينا، بل ويهدد ويتوعد كل من يدعو إلى العودة إلى شريعة الله عز وجل؟ أهذه هي فاتحة الكتاب التي تقرأ بين أظهر المسلمين؟ يقول ابن القيم: اسمع إلى هذه الكلمات المباركة من كتابه الفوائد. يقول ابن القيم: فإذا أعرض الناس عن الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا الاكتفاء بغيرهما، وعدلوا عنهما إلى الاستحسان والآراء وأقوال البشر. عرض لهم انتكاس في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم. فإذا استقر الحال على ذلك وتربى في ذلك الصغير وهرم على ذلك الكبير جاءت الناس دولة جعل فيها الحق مقام الباطل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهدى والرياء مقام الإخلاص والمنكر مقام المعروف والمداهنة مقام النصيحة. فإذا قامت دولة هذه الأمور فمعاشرة الوحوش أهون وأفضل لك من معاشرة الناس. وباطن الأرض أفضل لك من ظاهرها. يا إخوتي، هل تسمعون عن الخفافيش التي لا تقوى على أن تتعايش مع ضوء الشمس، تعشو عن ضوء الشمس؟ إن نور الحق أضوء من نور الشمس، إن نور الحق أكثر ضياء، إن نور الحق أكثر ضياء من نور الشمس، إن نور الحق أضوء من نور الشمس. حق والله إذن لخفافيش الظلام أن تعشو عنه. ماذا أقول؟ ماذا نقول حين نسمع في بلاد المسلمين، في بلاد الأزهر، في دولة العلم والإيمان، من يتهكم على أحكام ربنا تبارك وتعالى فيقول إن الجلد والقطع والقتل عادات وتقاليد قديمة عف عليها الزمن وأصبحت مجرمة في قوانين حقوق الإنسان وفي مواثيق الأمم المتحدة التي وقعت عليها مصر. أحكام ربنا، عقوبات الكتاب والسنة أصبحت عادات وتقاليد قديمة عف عليها الزمن، لا تليق بإنسان القرن 22، لا تليق بإنسان الألفية الثانية ولا الثالثة. أنا لا أجد ما أقول إلا هذه المقولة المضيئة التي ذكرتها آنفا، التي قالها ابن القيم في كتابه الفوائد: والله إن نور الحق أضوء من نور الشمس، وحق لخفافيش الظلام أن تعشو عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، حين توقف ابن القيم عند ذكر الاستغناء في آية الليل وفي آية العلق، وأما من بخل واستغنى، وعند آية العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قال جملة جامعة، قال: والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرى، وأن رؤية الإنسان غنى نفسه سبب طغيانه، وكلاهما مناف للفقر والاحتياج. إن ابن القيم له بحث مطول في كتابه بدائع الفوائد، وأنا أدعو كل طالب علم أن يراجع هذا البحث. ذكر 20 مسألة 20 مسألة 20 سؤال ثم أجاب عليهم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلى آخر السورة. أرجو أن يراجع هذا البحث. لكني ما أحب أن أشير إليه الآن أن الهداية إلى الصراط المستقيم ليكن كل منا صادق مع نفسه. كيف يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم ثم يتأخر عن نصرة شريعة ربه عز وجل؟ إن الصراط المستقيم هو منهج الإسلام، هو ذلك المنهج الذي برئ من العوج والانحراف، هو ذلك المنهج الذي يعطي كلمة الفصل في كل قضية، يحل في كل مشكلة، ويحكم بالحق في كل مخاصمة. إن منهج الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يعرفه الناس اليوم يحقق للإنسان راحته ويجمع عليه شتات نفسه. أليس من العجب أن يكره هذا المنهج بعض الناس؟ أليس من العجب أن يكره هذا المنهج بعض الناس ويتجنبوه ويعادوا كل من دعا إليه؟ لا، ليس الأمر عجيبا. على كثرة ما فيه من عجب، فإن أهل الهوى يعادون أهل الحق في كل زمان ومكان، وإن أولياء الشيطان يكرهون هذا الدين ويكرهون هذه الشريعة ويكرهون هذه السنة ويكرهون هذا الكتاب، بل ويكرهون كل من يدعو إلى هذا الكتاب وإلى هذه السنة. لا يصبرون حتى، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. لا يصبرون حتى على دعاة الحق، على الدعاة إلى الكتاب والسنة، لا يصبرون حتى على مجرد سماعهم. يا إخوتي الكرام، فما الذي يطلب منك؟ أما شأن الله عز وجل مع أعداء شريعته فهو معلوم، إنهم لن يسبقوه ولن يعجزونه، لن يسبقوه ولن يعجزونه سبحانه وتعالى وعز وجل. إن الله عز وجل هو صاحب هذا الدين، هو صاحب هذه الدعوة، وما الرسول إلا رسول، وما نحن إلا أتباع هذا الرسول. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ما هو الذي يطلب من الرسول ومن أتباع الرسول؟ فقط فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يا أتباع محمد، يا من تنصرون الكتاب والسنة في حياتكم، يا من تريدون للكتاب والسنة أن يحكم في أموالكم وأعراضكم ودمائكم، ليس مطلوبا منكم فقط إلا أن تثبتوا وتتمسكوا بهذا الكتاب. إن الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المحسنين. كم في هذه الكلمة من مدلول يحس ويرى. يمسكون بالكتاب إنها القوة والصرامة والجد التي يحب ربنا تبارك وتعالى أن يؤخذ بها كتابه. والقوة والصرامة والجد لا تنافي التيسير، إنما تنافي التميع. التيسير شيء والتميع شيء آخر. القوة والصرامة والجد لا تنافي مراعاة الواقع، لكنها تأبى أن يكون الواقع حكما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يمسكون بالكتاب، فاستمسك، علينا أن نستمسك بهذا الكتاب وأن نتترس وأن نبذل أموالنا ودماءنا في سبيل الله عز وجل. وما الذي يضيرك؟ ما الذي يضيرك أن يلحق بك الأذى؟ قد لحق الأذى بمن هو أعظم منك صلى الله عليه وسلم. إن أقبح شيء يستقذره الإنسان هو بقايا الفضلات التي تبقى في الأمعاء. ألم تحدثوا عن السلة؟ سلى الجزور الذي وضع بين ظهر بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لربه في أطهر بقعة في الأرض، والله الذي أرسله يسمع ويراه. لكننا نحتاج إلى قوة، إلى قوة تعيننا في هذا الطريق، إلى قوة لا تتزعزع، إلى سند لا ينفصم عنك. فمن أين تطلب هذه القوة وهذا السند؟ من تكريم الوطن وثناء الشعوب، إنه سند غير مضمون. كم تنكرت أوطان للمصلحين فيها، وإن الشعوب قد تكون في درجة من الوعي، وقد يلبس عليها وتملأ أذهانها بالأراجيف والأباطيل، حتى أنها لتتنكر للذين يريدون بها الخير وتصفق للمهرجين. من أي مكان نطلب هذه السند، هذا السند وهذه القوة؟ من الثقة بالنفس؟ إن النفس لتنهار أحيانا أمام الإغراء والإغواء، أو أمام الإرهاب والتنكيل. بل إن النفس إن صبرت على الإغراء والإغواء والإرهاب والتنكيل، فإنها لا تصبر على تنكر الشعوب وعلى تنكر الأوطان لها. إن الذين يحاربون ويدافعون من أجل عودة شريعة محمد إلى واقع الناس تلحق بهم كل ألوان الأذى، لكن ليكن لكم في رسول الله أسوة حسنة. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في عقله وطعن في صدقه، بل وطعن في عرضه صلى الله عليه وسلم. ليكن إذن السند والقوة من ذلك المصدر الذي لا يغيب، القوة التي لا تنفصم، والسند الذي لا يتخلى عنك في منتصف الطريق. إن القوة والسند إنما تكون من الله عز وجل وحده، تكون من العقيدة في الله ومن العمل لله عز وجل وحده، ولا تلقي بالا كيف تكون النتائج. لتكن فقط في المكان الصحيح الذي يريده منك الله تبارك وتعالى، لتكن فقط في المكان الصحيح الذي تنصر فيه دين ربك وسنة نبيك وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهل تصدقون؟ هل تصدقون؟ ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. أسأل الله العلي العظيم أن لا يدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفره. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا أديته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا أخرجتنا منه، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره. اللهم نصرك لمن نصر دينك، اللهم نصرك لمن نصر دينك. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، اللهم أذن لشرعك أن يحكم ولكتابك أن يسود ولسنة نبيك أن ترفع فوق الأعناق، اللهم أذن لكتابك أن يحكم ولشرعك أن يسود ولسنة محمد أن ترفع فوق الأعناق، اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، اللهم هيئ لمصرنا أمر رشد، اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية ويحكم فيها بكتابك وبسنة نبيك. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأقم الصلاة.